بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النور نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أيها الإخوة، هذه الآية فيها مباحث وتفاصيل كثيرة، ولذلك سأشرحها إجماليا، شرح لجميع الآية، ثم نبدأ بالمسائل مسألة مسألة، نسأل الله التوفيق والسداد. نشرح الآية إجمالا. يقول الله عز وجل في هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا، إلى آخره. هذه الآية فيها حكم الزاني البكر الذي لم يتزوج، سيأتي التفصيل إن شاء الله. حكم الزاني البكر الذي لم يتزوج، فإن حده 100 جلدة كما في هذه الآية، سيأتي إن شاء الله أن السنة بينت حكم آخر وهو التغريب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، أي لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد، وإنما المراد الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد. واضح؟ سيأتي مزيد إن شاء الله. وفي الحديث: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، حث ترغيب، إن كنتم أهل إيمان حق أقيموا هذا الحد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سيأتي في الفوائد كلام ابن القيم رحمه الله ولماذا خص هذا الحد بهذا الأمر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما المراد بقوله عذابهما؟ الحد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلد بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما، وسيأتي إن شاء الله. أيها الإخوة، هذا المعنى الإجمالي للآية وهو واضح جدا، ونبدأ بالمسائل المتعلقة في هذه الآية. أولا، تعريف الزنا، لأن الله عز وجل ذكر حكم الزاني، إذا لابد أن نعرف الزاني أو الزنا الذي يقوم عليه الحد، لأن هناك ما ليس بزنا، فالتقبيل ليس بزنا، المفاخذة ليس بزنا. فنقول أولا، تعريف الزنا هو فعل الفاحشة في قبل ودبر، طبعا زاد بعضهم من آدم. قوله في قبل، المراد تغييب الحشفة أو قدرها، أي تغييب الزاني حشفته، والحشفة القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان. ودبر، أي تغييب الحشفة في دبر امرأة أجنبية، فإن هذا يعتبر زنا، وهذا مذهب جماهير العلماء، ولذلك قالوا في تعريفه فعل الفاحشة في قبل ودبر. فالوط في الدبر مثله في القبل في كونه زنا، قال ابن قدامة، وهذا قول جماهير العلماء. وقوله من آدمي، احترازا من غير الآدمي بأن يطأ بهيمة، فلا يعتبر زنا. طبعا له حكم آخر التعزير، لأننا كنت نتكلم عن ماذا؟ عن الزنا، هل هو زنا أو لا؟ لا يعتبر زنا، لا لغة ولا شرعا، ولا يجب فيه الحد اللي هو 100 جلدة، بل يعزر على القول الراجح لأنه فعل محرما مجمعا عليه فاستحق العقوبة، وقد شرحنا ذلك بالفقه وفي بلوغ المرام بالتفصيل. إذن الزنا يكون في القبل وفي الدبر، فوط المرأة الأجنبية في الدبر منكر وهو زنا، ويوجب الحد عند جمهور العلماء. الفائدة الثانية في الآية: دليل على تحريم الزنا. نعرف أن هناك أدلة على تحريم الزنا، لكن أنا أريد من الآية الحد، الموقيم عليه حد إلا أنه حرام. نعم. والأدلة على تحريم الزنا بالكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا، نأخذ بعضا منها. يقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد شرحنا هذه الآية أيها الإخوة في سورة الإسراء، وقلنا أنه قال ولا تقربوا ولا قال ولا تفعلوا، أيهما أبلغ؟ ولا تقربوا، لأن عدم القربان يشمل الزنا ويشمل كل سبب يؤدي إلى الزنا. شوف بلاغة القرآن وبلاغة اللغة العربية. وعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، زوجة جارك. متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي حينما يرتكب الزنا يكون ضعيف ناقص الإيمان. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وتلاحظ أن عائل مستكبر يعني فقير، يعني غالبا الفقير لما يستكبر يدل على خبث في القلب، ما عنده شيء يجعله يستكبر. وإذا قال ملك كذاب، هل في حاجة يكذب؟ لا، فلذلك كان ذنبهم عظيم. وشيخ زان، رجل كبير السن يزني، غالبا كبير السن تكون شهوته ضعيفة فيزني، فهذا يدل على خبث، ولذلك كان إثمهم هذا الإثم العظيم. قال القرطبي رحمه الله: وقد أجمع أهل الملل على تحريمه، فلم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود، لأنه جناية على الأعراض والأنساب، وهو من جملة الكليات الخمس، وهي حفظ النفس، النفس والدين والنسب والعقل والمال. قال ابن القيم رحمه الله: ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. وقال: أيضا يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. وهذا أمر معلوم لا يخفى على أحد. وسبق أيها الإخوة أن الزنا بعضه أشد من بعض، فالزنا بالجارة أشد من البعيدة، لحديث اللي قبل: أن تزاني بحليلة جارك، لأن الموطن موطن أمانة، موطن أمانة. وقد روى مسلم، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن المقداد قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. المسألة الثالثة في الآية: عقوبة الزاني. وما المراد هنا؟ المراد الزاني البالغ الحر البكر غير المحصن. حر يخرج العبد، سيأتينا إن شاء الله إن العبد ما يجلد من الجلدة، الحر. البكر سيأتينا، غير البكر ليس هذه عقوبته، عقوبة آخر رجم ستأتي إن شاء الله في آخر شرح الآية. البكر الحر البالغ العاقل، وكذلك المرأة. فإذا زنى الحر البكر يعني غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة، ولا خلاف في الجلد. لماذا؟ آية نص، لا خلاف في الجلد بإجماع العلماء أن الجلد 100 جلدة لا خلاف فيه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الفائدة التي تليها: جاءت السنة بعقوبة أخرى وهي التغريب. كم سنة؟ ناخذ الأدلة ثم ناخذ الخلاف. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. ثم ذكر القصة وقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. العسيف الأجير بكر، فزنى بامرأته، بامرأة صاحب ذا. ماذا أفتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: على ابنك جلد 100 تغريب عام، واغدو يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. لماذا يرجمها؟ متزوجة. سيأتينا. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه مع الجلد يغرب عام، يغرب عام. وذهب الحنفية إلى أن الزاني البكر لا يغرب إلا إذا رأى الإمام، واستدلوا بالآية فقالوا: إن الحد هو الجلد، ولم تذكر الآية التغريب. ومعروف أن هذا القول ضعيف وجاء بالسنة، والراجح مذهب الجمهور. اختلف العلماء رحمهم الله هل تغرب المرأة إذا زنت، طبعا وهي غير محصنة. اختلف العلماء، يعني هل التغريب هذا نفي سنة هل يشمل المرأة أم لا؟ القول الأول: تغرب مع محرمها، وهذا قول الشافعية والحنابلة لحديث عبادة السابق، حديث عبادة في خذوا عني خذوا عني، وذكر فيها ونفي سنة. ولذلك قال النبي، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرح حديث عبادة في البكر ونفي سنة: ففي حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة. القول الثاني: لا تغرب، وهذا قول الملائكة، عفوا قول المالكية، قالوا لا تغرب. نسمع لماذا؟ لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، صح؟ ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، لا يجوز التغريب بغير محرم، حلو؟ نعم. ولأن تغريبها بغير محرم، بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان، صار المحرم يغرب معناه ليس له علاقة. ونفي من لا ذنب له وإن كلفت أجرته، يعني هذه المرأة وإن كلفت أجرته، ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به، كما لو زاد على ذلك على الرجل. والخبر الخاص في التغريب إنما هو في حق الرجل، وكذا فعل الصحابة، والعام يجوز تخصيصه لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه، إلى آخر ما قال. تلخص لنا عيد مذهب المالكية، ليش قالوا لا تغرب المرأة؟
لأنه زيادة في،
لا ها؟
إذا واحد هنا ممكن تصير فجورها أكثر،
لا بعمر.
والثاني ما له ذنب يعني اللي يروح معها في المحور،
لا قلنا أن المرأة تحتاج عضو صيانة. ثانيا: إما أن تغرب بمحرم أو غير محرم، إن غربت بغير محرم مشكلة، صح؟ مشكلة. وإن غربت بمحرم عاقبنا من ليس بزان، بس هذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية، ورجحه ابن قدامة، والله أعلم. لكن ممكن يقال أنها تسجل، يرى الإمام أن بدل التغريب تسجن، إلى رأي الإمام. بعض العلماء يقول إن وجد محرم متبرع بالسفر معه فإنها تغرب لحديث التغريب، وإن لم يوجد فلا تغرب للأحاديث في نهي سفر المرأة بدون محرم أو تسجن سنة. الفائدة التي تليها: فوائد التغريب. أولا أنه يبتعد عن محل الفاحشة لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها. ثانيا أن التغريب يكون منشغل البال غير مطمئن. الفائدة التي تليها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قدم الزانية على الزاني. وقال تعالى: والسارق والسارقة، قدم السارق الرجل، هنا قدم المرأة، وهنا قدم الرجل. طبعا كلنا نعرف أن القرآن إعجاز، ونعرف أن القرآن كله نور، فمن الإعجاز كل إنسان عنده ذرة إيمان يعرف الحكمة في ذلك. قدم المرأة الزاني على الزاني لأنها الأصل في عملية الزنا، صح أو خطأ؟ صح، لأن هي التي أظهرت المفاتن، هي التي قالت هيت لك، هي التي كانت السبب في الزنا. ولذلك قلت لكم قديمة قديمة، قلت لكم إذا خرج الرجل يريد الحرام ربما يجد وربما ما يجد، فإذا خرجت المرأة تريد الزنا وجدت. ولذلك تجدون المرأة المتحجبة لا يمكن يتعرض لها أحد، أو معها زوجها وأخوها أبدا. الرجل لا يقدم إلا إذا رأى، إلا إذا رأى المرأة تريد ذلك، إما بالكلام أو باللباس أو غيرها، أمر معلوم يعرف أن المرأة هذه تريد الحرام فيعرف الرجل ذلك. وإذا قدمت الزانية على الزنا، على الزاني على الرجل، لأن هي سبب الزنا. وفعلا تجد أن الرجل المرأة المتحجبة والمرأة التي لا تريد ذلك لا يقرب لها الرجل، يخاف من الفضيحة، كل أحد يخاف من الفضيحة. فحينما هي تطلب ذلك فإن ذلك يدعو الرجل للفعل، لأن الرجل ضعيف أمام المرأة وهي الداعية لذلك. ونسمع: أما في سورة المائدة قدم الرجل في السرقة، كل أحد يعرف أن الرجل أجرأ على السرقة من المرأة، على السرقة والقتل والإقدام عليها، فيحتاج إلى جسارة ويحتاج إلى قوة ويحتاج إلى خطورة، فلذلك قدم الرجل على المرأة. نسمع كلام بعض العلماء. قال القرطبي: قدمت الزانية في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاشن، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات، وكنا مجاهرات بذلك. وقيل لأن الزنا في النساء أخطر، وهو لأجل الحبل حبل أضر. وقيل، وهذا في ضعف، لأن شهوة الشهوة في المرأة أكثر عليها أغلب، هذا فيه نظر. أيضا من أسباب تقديم المرأة، وهذا لم نقله، إن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهن الحجب والصيانة، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما، فإن العار الذي يلحق المرأة ويلحق أهلها وزوجها أعظم من يلحق الرجل، هذا أمر معلوم. وأيضا من الأسباب لأنها تتضرر سمعتها ومستقبلها أكثر من الزاني، ولأنها ربما تحمل فلا تدري ماذا تفعل بالمولود، فكان البدء بذكرها لتسليط الضوء على خطورة الفاحشة عليها. وقد وأنا حظا للدرس قرأت لأحد العلماء كلمة جميلة، قال: ممكن يؤدي ذلك إلى القتل. من يعرف ذلك؟
مشاكل الناس.
لا، وكما قال مشاكل الناس، صح. في أمر آخر تلد وتعرفون وتذهب بالطفل تقتله أو تضعه عند المسجد، فصار الزنا وزنا المرأة سبب القتل، فتقدم على قتل هذا الطفل، تقدم على قتل الطفل. نعم، فلذلك إذا فسدت المرأة فسد المجتمع. ولذلك يقول أحد العلماء، وهذه كلمة معروفة، يقول: إذا وضعت الغيرة في رجال أمة وضعت الحشمة في نسائها. نعم، لأن المرأة زناها خطير وسبب للمشاكل بين القبائل وسبب للمشاكل بين الناس إلى آخر ما هو معلوم معروف. ولذلك كما قال بعض العلماء إن تضرر النساء بالفاحشة أكثر من الرجل، دعا الشارع الكريم أن يرتب عقوبة محددة على من يفتري عليها بالزنا، صح؟ وهو القذف. لماذا؟ لأنه المرأة تتضرر، ربما لا أحد يتقدم لها ولا تتزوج، ربما تترك أخواتها، ربما يترك البيت كله. فلذلك لخطورة هذا الأمر والفاحشة من النساء أو اتهام النساء جاء حكم شرعي وهو القذف. نسأل الله السلام. نعم، فلذلك قدمت الزانية. دائما تجدون الرجل يقدم على الحرام إذا كانت المرأة تريد ذلك، تريد ذلك، وهذا أمر معلوم. نسأل الله السلام. ولذلك يسافر البلاد الأخرى اللي فيها النساء تقبل بالزنا. الفائدة التي تليها: حكم الزنات في أول الإسلام. قال الله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول ابن كثير رحمه الله: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، إلى أن تموت. ولهذا قال: واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وجعل الله لهن سبيلا، جعل، حديث عبادة، قد جعل الله لهن سبيلا، الجلد وتغريب عام. قال ابن عباس: فالسبيل هو الذي جعله الله الناسخ لهذا الحكم، هذا الحكم منسوخ. قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. ذكر العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: الزانية والزاني، الذكر والأنثى. والزاني كان يكفي منهما، يكفي يقول الزنا أو الزاني يشمل الزانية، فقيل ذكرهما للتأكيد كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليه حد، فذكرها رفعا لهذا الإشكال. وفي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا خاص بالزاني البكر. أما الزاني المحصن الذي وطئ بنكاح صحيح فحده الرجل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد تقدم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان. وفعلا صدق رضي الله عنه، ناس تنكر الرجم، عمر: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وإذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه، سيأتي معنا الحبل إن شاء الله والاعتراف وغيرها. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام, رجم الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إني زنيت, فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجه الحديث فقال بك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال اذهبوا فارجموه. ورجم اليهوديين والغامدية وكثير, قال ابن القيم رحمه الله الذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا مضبوطون معدودون وقصصهم محفوظة معروفة, وهم الغامدية وماعز وصاحبة العسيف واليهوديين واليهوديان إلى آخره. إذن الرجم خاص بالزاني المحصن, وهذا بالإجماع. وإذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث, ذكر منها أو زنا بعد إحصان, وفي رواية هو الزاني المحصن. طيب إذن لابد أن يكون محصنا. شروط الإحصان أن يكون متزوج, الوطء في القبل, وهذا لا خلاف في اشتراطه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب, والثيابة تحصل بالوطء في القبل. فإذا تزوج ولم يطأ في القبل محصن؟ لا, غير محصن. فإن تزوج ووطئ في القبل فهذا يعتبر محصن, فلا بد من الوطء في القبل. فلو وطئ في الدبر أو بين الفخذين لا يكون محصنا. نحن نتكلم الآن عن الإحصان, هل هذا محصن فنرجمه أو لا؟ نقول هذا ليس بمحصن, لا يرجم. وذاك يقول ابن قدامة في المغني ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوط لا تحصل به إحصان, سواء حصلت فيه خلوة أو وط دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك, لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا ولا تخرج به عن حد الإبكار. نعم. الشرط الثاني أن يكون في نكاح, وهذا لا خلاف فيه. فإن قال قال ماذا نخرج؟ نخرج ما مر معنا بالفقه ما يسمى وطء الشبهة واللواط وغيرها. الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا. ماذا نخرج؟ النكاح الباطل. ما هو النكاح الباطل؟ المتعة, الشغار, التحليل. فلا تكون المرأة محصن. فلو تبين بعد أن تزوجها وجامعها أنها أخته من الرضاع فإنه لا يكون محصنا. هل نقول هذا محصن؟
لا.
لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح. الشرط الرابع أن يكون حرا, وهذا بالاتفاق والبلوغ والعقل. مسألة, هل يشترط للإحصان استمرار؟ من مثاله, من يعطينا مثال, يعني لو واحد طلق تزوج 10 سنوات وطلق فزنى, هل يعتبر محصن أو لا؟ لا يشترط, فهو محصن. فلو أن امرأة مطلقة محصنة أو غير محصنة؟ محصنة. فلو وكذلك. وإذاك يقول جاء في الموسوعة الفقهية ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان, فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى رجم. نعم. اختلف العلماء في من وجب عليه الرجم, هل يجلد أولا أم لا ثم يرجم أو يرجم مباشرة؟ القول الأول أنه يجلد ثم يرجم لحديث عبادة خذوا عني خذوا عني, ثم ذكر الجلد والرجم في المحصن. وذهب جماهير العلماء وهو قول أكثر العلماء أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد. والأدلة, الأدلة كثيرة. واحد, فإن اعترمت فرجمها, الأمر بالجلد لا. ماعز رجمه ولم يجلد. الغامدية رجمها ولم يجلدها. اليهوديين ولم يجلدهم. ولأن الحد الأصغر يدخل تحت الحد الأكبر فلا تأثير للضرب مع الرجم, وهذا القول هو الصحيح أنه يكتفى بالرجم. فإن قال قائل ما الجواب عن حديث عبادة فإن في حديث عبادة الجلد والرجم. العلماء رحمهم الله قالوا، وهذا يمكن أشهر أقوال العلماء، أن هذا في أول الإسلام، وأن حديث عبادة منسوخ. ولذلك يقول النووي رحمه الله: قال جمهور العلماء وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الإسلام. وكذلك الشنقيطي في أضواء البيان أنه يرجم ولا يجلد، وأن هذا كان في أول الإسلام، بدليل إن أغلب الذين جلدهم رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في آخر الإسلام. من فوائد الآية: وليشهد عذابهما، وجوب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال بعض العلماء: الطائفة واحد فما فوقه. وقيل، قال الشوكي رحمه الله: أي ليحضره زيادة في التنكيل بهما وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما. والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء، وأقل الطائفة ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل واحد، وقيل أربعة، وقيل عشرة. واختلف العلماء في حكم حضور الطائفة، هل هو واجب أو مستحب؟ قولان للعلماء: الراجح أنه واجب للأمر، وليشهد هذا أمر، أحيانا الأمر يكون للاستحباب وأحيانا يكون للوجوب، وهذا الوجوب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم. الفائدة التي تليها: الزنا هذا حده، المحصن يرجم وغير المحصن يجلد. اسمع لابن القيم رحمه الله، هذا الإمام العظيم له كلام في هذا الموضوع. يقول ابن القيم رحمه الله: وخص سبحانه حد الزاني من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة، هذه واحد. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم بكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. سيأتي مزيد كلام إن شاء الله لابن القيم بعد قليل. ثالثا أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد، والحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، كلام جميل. اسمع الكلام الآخر، يقول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قلنا: ما معنى رأفة في أول الدرس؟ رحمة. يعني ما معنى لا تأخذكم رأفة؟ هل منع من الرأفة؟ لا، الحد. يعني لا تأخذكم رأفة فتقصروا في تطبيق الحد، أخذناه في أول الدرس، هذا معناه. وإلا الرأفة موجودة، ترحم هذا العاصي لعله يتوب، لكن مع إقامة الحد. فلا تأخذكم رأفة بهما بحيث أنكم تتساهلون في إقامة الحد وتقصرون في إقامة الحد ولا تقيموا الحد، فالله أرحم. ابن القيم رحمه الله قال: لماذا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، مع أن ذلك مشروع في سائر الحدود، أو لا في سائر الحدود يجب أن يقام الحد. اسمع لابن القيم رحمه الله، وكم من إنسان لم يقرأ كتب ابن القيم فاته من العلم، وانظر لابن القيم سبحان الله كيف سبحان أعطاه الله تربية القلوب. قبل ما أقول كلام أذكر لكم مثال. الحال لو الآن لو إنسان قتل شخص تجد الناس يقول لو يقتل أحسن، تجد فيه غلظة على هالقاتل لأنه اعتدى. بينما الزنا غالب يكون بين عشاق ولا في ضرر، والقلوب ترحم العشاق أيضا، هذا الأمر ما في ضرر على أحد، فتجد القلوب ترحم فقد تتعاطف، ذكرها ابن القيم. وهذا موجود، قد يقول بعض لماذا يرجمون، هذا يحب هذه ولا ضر واحد، هل ضر واحد؟ لا. ويعشقون بعض من الصغار، وهذا لها أشعار وهو لا أشعار، فالقلوب قد ترق وتعطف. والله أرحم بكم. فاسمع لابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر. صح؟ قاذف الخمر. فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله عز وجل. وسبب هذه الرحمة، الكلام لابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة إلى رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، فهو مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكى لنا من ذلك شيئا كثيرا نقاص العقول كالخدام والنساء. وأيضا، والكلام لابن القيم، وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين. صح؟ إيه؟ فالقلوب ترحم. يقول: وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفي النفوس شهوة غالبة له، فيصور ذلك لها، فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة تقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. انتهى. وأين اللي يقول لا تقرأوا كتب ابن القيم؟ اسمع الفوائد هذه عشان تعرف أن القرآن ليس فقط أحكام، يعرف النفوس، وهذا أمر معلوم، أكثر العشاق الناس ترحمهم. صح ولا لا؟ نعم ترحم. أيضا هذا الأمر يغلب، كثير من الناس يقعون فيه فلا يريدون هذه الأمور، بينما القاتل والسارق يقولون يا ليت تقطع يد السارق، نتمنى السارق تقطع يده، ويفرحون. فهذه النفوس، وما أدراك ما النفوس، ولا يعرف النفوس إلا القليل. النفوس إخوان فيها ما فيها، وهذا الكلام قديم فكيف بالآن، والله المستعان. ومن أحب أن يستفيد ذلك بعد كتاب الله عز وجل أن يقرأ كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، من وقف عند هذه الآية وسأل نفسه؟ سبحان الله. لكن تلقاه بكتب ابن تيمية وابن القيم. ولا تأخذكم بهما رأفة، هذا في جميع الحدود، يجب أن تقيم الحد ولا تعطل الحد، لأن هذا الحد القلوب تميل إليه. وليشهد عذابهما طائفة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الحكمة من إقامة الحد ردع العصاة والتطهير من المعاصي. سؤال، من يجيب على هذا السؤال؟ هذا الذي فعل الحد، سرقة أو غير سرقة أو زنا، هل يشترط أن يكون عالما بالتحريم، أو ماذا يشترط، أو ماذا ما يشترط؟ نعم غيره. يشترط أن يكون عالما بالتحريم، يعرف أن السرقة حرام، لكن هذا نادر طبعا. يشترط إذا ما هو الذي لا يشترط؟
نعم. آه. عن إقامة الحد.
لا.
آه. ما يدري إقامة الحد.
قصدك العقوبة.
العقوبة.
نعم ما يشترط. يقول أنا أعرف أن السرقة حرام لكن ما أدري تنفيها قطعية ما يلزم. ما دام أنك تعرف أنه حرام خلاص. فإذا يشترط أن يكون عالما بالتحريم وهذه نادرة. لكن ربما إنسان مسلم جديد إيه ولا الناس تعرف هذه الأمور. لكن لو وجد إنسان حديث عهد بالإسلام أو ناشئ في بادية بعيدة نعم لأن الحد يدرى بالشبهة. وقال عمر وعلي لا حد إلا على من علمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن اعترف بالزنا فهل تدري ما الزنا؟ نعم. لكن لا يشترط العلم بالعقوبة. ما يأتي يقول والله أنا ما دريت إن فيها قطع سرقة قطع يقطع يد ما دريت إن في جلد 100 جلدة في الزنا. نقول ما يشترط فيقام عليه الحد. يقول ابن القيم رحمه الله في فوائد حديث ماعز فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان علما بالتحريم. فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته هو القتل ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه. الفائدة التي تليها فاجلدوا. الخطاب لمن؟ لا ولي الأمر. ولي الأمر فالحد لا يقيمه ولي الأمر أو من يقوم نائم وكما هو موجود. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحد في حياته وخلفائه من بعده. ثانيا لأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد. ثالثا ولأجل أن يؤمن الحي في استيفائه ولا يلزم حضور الإمام إذا كان وكيل الإمام. مغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. والحضر النبي عليه الصلاة والسلام لا وأمر برجم ماعز ولم يحضر ولم يحضر. الفائدة التي تليها ينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أمورا ثلاثة. أولا الامتثال لأمر الله في إقامة الحد. ثانيا رفع الفساد. ثالثا رحمة الخلق. فحينما يقام الحد على هذا الرجل توبة له وتكفير وردع للناس وغيرها. نكتفي بهذا والله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم.